أَهْلًا ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا في كل مكان حياكم الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل في هذه الأيام المباركة من شهر المحرم أن يمتعنا بالصحة والعافية، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يمكن لإخواننا المستضعفين في سوريا، وأن يكتب لهم النصر والسداد والتوفيق في سوريا وفي كل مكان. أحبابنا، مع فتاوى الحكمة نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم، وحتى تأتي بعض الاتصالات يعني أحب أن أذكر بصيام يوم غد وبعد غد إن شاء الله، فإنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل النبي المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، أي اليوم العاشر من شهر المحرم، فسأل النبي عن ذلك فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى من الغرق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وقال أحتسب على الله جل وعلا أن يكفر سنة ماضية. ثم قال النبي بعد ذلك لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وذلك مخالفة منه لليهود صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ننسى إن شاء الله أن نصوم غدا أو غدا وبعد غد، يوم 9 بكرة إن شاء الله، وبعد بكرة يوم 10، بكرة الحد والاثنين، أو نصوم الاثنين والثلاثاء يوم العاشر ويوم 11. ونتكلم إن شاء الله حتى تأتي بعض الاتصالات في صراع الحق والباطل، فإننا نرى في زماننا صراعا بين أطراف الحق وبين أذناب الباطل، فإن قادة الحق وأطراف الحق يتمسكون بدينهم، يتمسكون بسلوكهم، يتمسكون بأخلاقهم التي ورثوها عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. عنوانهم وإن تطيعوه تهتدوا، عنوانهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، عنوانهم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، عنوانهم الأمة المفضلة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فشرط الخيرية أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وأما أصحاب الباطل أو أذناب الباطل فعنوانهم اتباع الشيطان، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكما قال ربنا جل وعلا أيضا عنوانا لأهل الباطل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. صراع الحق والباطل إخوة الإسلام وأحبابي في الله جل وعلا صراع قديم متجدد، وأتكلم في هذا الأمر بالذات لأن كثيرا من الإخوة والأخوات عندما يجد هجوما من أهل الباطل أو يجد صعودا لهم في بعض الفترات في مقالات يكتبونها أو في رسومات يرسمونها أو في لقاءات فضائية أو تلفزيونية يسمعونها ويشاهدونها فإنهم يتأذون من ذلك. نعم، إن المسلم يغضب لله جل وعلا، وكما روي عن الشافعي رحمه الله من استغضب فلم يغضب فهو حمار، فينبغي على المسلم أن يغضب لمثل هذه الأمور. لكني أردت أن أثبت إخواني وأحبابي في الله جل وعلا من أهل الدين من أهل الحق بأن هذا الصراع صراع متجدد قديم أذن الله جل وعلا به سبحانه. قال ربنا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو أراد الله سبحانه أن يجعل الناس كلهم أمة واحدة على قلب واحد وعلى دين واحد وعلى لسان واحد لجعل ذلك، ولكنه سبحانه تركهم ليعذب من شاء بعدله ويدخل من شاء الجنة برحمته. صراع جديد قديم، نجد عنوان ذلك اللعين الطريض إبليس، عندما أمر بأن يسجد لآدم عليه السلام. وكلنا يعلم أن إبليس من الجن ليس من الملائكة، فكثير من الناس يظن أن إبليس من جنس الملائكة، لأن الله جل وعلا عندما أمر الملائكة بالسجود امتنع لآدم، فالأمر هنا وإذ قال ربك للملائكة. ولكن نقول جاء الأمر للملائكة على سبيل التغليب، فهم كانوا كثرة، وأما إبليس فكان واحدا على هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها، خلقه الله من نار. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل.
ازيك يا شيخان؟
ربنا يبارك فيك.
حضرتك انا مثلا بدل ما اسبح مثلا 100 مره سبحان الله مثلا والحمد لله والكلام ده، اقول مثلا سبحان الله وبحمده على خلقه وده نفسي وده نتعرش ومدار كلماتي، سبحان الله وبحمده عدد ما كان وعدد ما هو كائن وعدد ما سيكون وعدد ما في الحركه والسكون.
جميل.
سبحان الله وبحمده عدد ما في الاولين والاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين.
جميل.
وهكذا حضرتك مع كل التسبيحات حتى اصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فانا عايز اسال اذا كان ده يعني صحيح ولا انا غلط ولا ايه؟
حاضر. حاجة تانية؟
شكرا
أخت عبير، أسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء. أولا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رجع بعد صلاة الضحى فدخل بيته على بعض أزواجه فوجدها تسبح، فقال ما تفعلين؟ يعني صلت الفجر وقعدت تسبح، فقالت لا زلت على تسبيحي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إني قلت أربع كلمات ثلاث مرات تعدل ما قلته كله، فقالت وما هن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه عن أبي هريرة كنا نعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفارا لله جل وعلا، فكان النبي يستغفر وقال أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. ونحن نعلم أن لفظ السبعة والسبعين والسبعمائة وما ضاعف هذا العدد كلها يراد بها الإكثار في الأمر، فالنبي كان يجلس ويعد ذلك، فلا بأس أن يجلس الإنسان مع نفسه فيستغفر الله جل وعلا بأي صفة أو يذكر الله سبحانه بأي صفة حتى ولو جعل لذلك عددا، ولا بأس بذلك شرعا. أسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء. وأن حاضر الأخ أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لو سمحت.
فضل شكرا.
هذا كلمت يعني حاجه خصوصيه بره التلفزيون لو سمحت.
طيب حاضر. الاخوه ان شاء الله في الكنترول ممكن يدوكوا ان شاء الله الرقم، ما فيش اي مشكله. حاضر تحت امرك. حاضر. فلا باس بذلك. للاخ كنت من العالين، قال انا خير منه خلقتني من نار، فابليس مخلوق من نار، واما الملائكه فان الله جل وعلا خلقها من نور. أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا عايزة أعرف معنى حضرتك من هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الستر الذي بينه وبين الناس.
حاضر.
عايزة أعرف معنى الكلمة دي، معنى الكلمة ديت هل هي حديث أو قول مأثور ويعني ايه الستر الذي بينه وبين الناس او الستر الذي بينه وبين الله.
حاضر. حاجة تانية؟
جزاكم الله خير.
ربنا يبارك فيك. هذا الأثر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن من تجرأ على حرمات الله جل وعلا فستره الله مرة ومرة ومرة، ولكنه لم ينزوي أو لم يرعوي أو لم يترك مثل هذه الأفعال، فإن الله جل وعلا يفضحه على رؤوس الأشهاد، لأن الإنسان بينه وبين الله جل وعلا ستر، والستر الذي بينه وبين الله هي حرمات الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالإنسان إذا وقع في الحرام وقع في الشبهات وإذا فعل الحرام متعمدا، فإنه يهتك هذه الحرمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بينه وبينه. فإذا ما تجرأ على ذلك وفعلها متجرئا على الله، فإن الله سبحانه وتعالى يفضحه على رؤوس الأشهاد. ولذلك روي أن رجلا سرق، فجاء به إلى عمر، فقال له عمر رضي الله عنه، أمر عمر بقطع يده، فقال الرجل: والله يا عمر هي أول مرة، ودعني هذه المرة. فقال عمر: ما كان الله ليفضح العبد من أول مرة. قال علي: فتبعت الرجل فأقسمت عليه كم مرة سرقت، سرقت كم مرة. عايز يعرف هل عمر هذا الكلام الذي يقوله هل هو كلام يعني من ضربي أو من الله جل وعلا، يعني كأنه إلهام من الله أو كلام يقال. فلما علم الرجل أنه مقطوع لا محالة، قال: والله يا علي لقد سرقت 21 مرة، سرق 21 مرة. فالإنسان يستر ويستره الله جل وعلا على ذنوبه، لكنه إذا ما داوم ذلك فلا بد وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيهتك ما بينه وبين الناس، إما بأن يفضحه، وإما أن تنتهك الناس حرماته أيضا بأن يخوضوا في عرضه أو يقعوا في عرضه أو يستحلوا شيئا له من عرض أو مال أو غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء. نرجع إلى إبليس اللعين الطريض. فإبليس ليس من الملائكة، ولكنه مخلوق من جن، مخلوق من نار، كان يعبد الله مع الملائكة، وكان يعني شديد العبادة لله جل وعلا. فلما أمر بالسجود وامتنع، وكانت هذه أول المعاصي التي عصي الله جل وعلا بها، التي عصي الله جل وعلا بها، عصاه إبليس واستكبر عن أمره سبحانه وتعالى. والعجيب أن إبليس كان يكلم الله بلا ترجمان وبلا واسطة. قال: ما منعك أن تسجد؟ إيه اللي منعك؟ فالكلام هنا ليست هناك واسطة، وإنما من الله إليه. وقال له إبليس: قال فبعزتك، قبلها قال أنظرني إلى يوم يبعثون، وفي رواية قال ربي فأنظرني، في آية أخرى عفوا، في آية أخرى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فكلام مباشر. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأجاب الله جل وعلا قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إذن هناك صراع بين الحق والباطل، صراع قديم، وأهل الباطل يحاولون دوما أن يوقعوا الحق أو أن يصدوا عن الحق أو أن يضللوا أهل الحق بأن يضللوهم أو يباعدوا بينهم وبين دين الله جل وعلا، فهو صراع قديم، ولذلك تكرر مع الأنبياء كثيرا، حتى قال ربنا جل وعلا في كتابه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذه هي سورة الفرقان. وقال ربنا في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، نخلي بالنا، شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. فبين الله جل وعلا أن من الإنس شياطين، فالإنس فيهم شياطين كما في الجن شياطين. هذه الشياطين، شياطين الإنس، مقدمة في الذكر على شياطين الجن. وعندنا في لغة العرب أن الشيء إذا قدم فإنما يقدم لأهميته، ولذلك تقديم شياطين الإنس هنا يؤكد أن إضلالها وإغواءها لبني آدم من المسلمين الملتزمين أكثر وأشد بل وأضر على المسلم من شياطين الجن. فشيطان الجن يستطيع الإنسان أن يتخلص منه بالاستعاذة، يستعيذ بالله فينجيه الله جل وعلا منه أو يعينه عليه. وأما شيطان الإنس فهذا صعب المنال، يعني إغواؤه شديد، لا تستطيع أن تتخلص منه بيسر وسهولة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك نستمع في القرآن إلى كثير من الآيات في العداء بين الحق والباطل وهذا الصراع القديم المتجدد. فمثلا في قول ربنا جل وعلا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قوم نبي الله هود يشيعون عنه ذلك ويقولون له نحن سنقول للناس وسنخبر الناس أنك قد اعتراك بعض الآلهة بسوء. فهذا صراع، يعني صراع طويل الأمد. بل بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصراع سيكون قائما وأن الغلبة ستكون دوما لأهل الحق، إلا أن سنة الله جل وعلا الغالبة تأذن بأن البقاء قبل قيام الساعة يكون لأهل الباطل. فأذن النبي أو بيّن النبي أنه قبل قيام الساعة تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا تدع على الأرض مؤمنة، ويرفع القرآن ولا يبقى على الأرض إلا كافر. يبقى القرآن هيرفع، القرآن يرفع من الأرض، وطبعا ده اللي عايزينه الليبراليين، بيتمنوا أنه يرفع النهاردة، يتمنون لو رفع القرآن في هذا اليوم أو رفع قبل هذا اليوم، لأنهم يريدون يعني أن يفعلوا ما يحلو لهم، يريدون الإباحية بكل صورها. فيرفع القرآن ولا يبقى على الأرض مؤمن وتنقض الكعبة، وتنقض الكعبة. فالجولة الأخيرة قبل قيام الساعة تكون للباطل، إلا أنه قبل هذه الجولة وقبل هذا الصراع تكون الغلبة للحق، فيعم الدين الدنيا كلها عند نزول عيسى عليه السلام، وقبله بقليل يكون وجود المهدي فينزل عيسى فيصلي خلفه صلاة العصر. فالصراع إذن صراع محتد، صراع قديم، صراع يتجدد في كل يوم، صراع يتبين لنا من خلاله أن أهل الضلال لن يتركوا الحق أبدا ولن يتركوا أهله أبدا. ولذلك يبين ربنا جل وعلا ذلك بقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون، يعني محاولات مستميتة، محاولات مستمرة. وهنا المحاولات مش مجادلة الحجة بالحجة، لا، ده هنا قتال. ولا يزالون يقاتلونكم بكل ما أوتوا من قوة. ولذلك رأينا أحد هؤلاء أصحاب الرايات السود، أصحاب رايات الضلال، في رسالة مصورة مسجلة يستغيث بالغرب على محاربة أهل الدين في مصر، يستعين بالغرب لمحاربة أهل الحق في مصر. ولذلك نقول له تعست وخسئت وخسرت، ونحن خلفك إن شاء الله حتى نقصيك إما بالحبس وإما أن تخرج ذليلا من هذا البلد، فلقد أكلت خيره واستعديت على أهله الذين عاشوا في هذا البلد واكتنفوك بدينهم. صراع قديم متجدد. يقول ربنا جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول ربنا جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وهذه بشرى، هذه بشرى من الله جل وعلا بأن الكافر ينفق الأموال، أو بأن أهل الإجرام وأهل الضلال ينفقون الأموال، إنفاقهم للأموال بغرض تنحية الحق أو إبعاد الحق، ولكن هذه النفقة تكون عليهم وبالا وتكون عليهم حسرة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، كأن هذه النفقة أو هذه الأموال ما خرجت من أموال من جيوبهم وما خرجت من خزائنهم إلا للصد عن سبيل الله جل وعلا. فلما إذن يتركون؟ لماذا تتركهم يا رب ينفقون؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة حتى يتحسروا عليها وحتى يهزموا بها، وهي حكمة لله جل وعلا. ولذلك قال ربنا جل وعلا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة، لآية، آية اعتبار، يعتبر بأن الغلبة للحق وأن النصرة للحق، لأن الحق هو دين الله جل وعلا وهو مراد الله سبحانه وتعالى في أرضه. هناك أساليب متنوعة، أساليب متعددة لكنها متشابهة، أساليب للباطل، أساليب يتبعها الباطل في كل وقت وحين، أساليب يسير عليها من أجل إبعاد الناس عن الحق. هذه الأساليب قديمة جديدة، بمعنى أنهم يتوارثونها حتى نكون على بينة من أفعال هؤلاء. فمن أساليب الباطل، من أساليب الباطل تزيين الكلام وزخرفته، بمعنى أنك تلاقي واحد كاتب مقالة، ويعني معروفين كلهم بالواحد، كاتب مقالة يدخل بها على عوام الناس أو الناس اللي هم يعني ما بيسمعوش دين كتير، أو البعيدين عن المساجد أو البعيدين عن أهل الحق، يزخرف لهم ويزين لهم الباطل ويصد عن سبيل الله بالكلام. كان يقول مثلا: هؤلاء أصوليون. أنت تسمع كلمة أصوليون دي تتخض، يعني إيه أصوليون؟ طيب الأخ أحمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك حضرتك؟
الله يبارك فيك حبيبي، تفضل.
أخبارك إيه؟
الحمد لله على كل حال.
هو في سؤال صغير بس حضرتك.
تفضل يا حبيبي.
واحدة مكتوب كتابها.
نعم.
بس ما دخلتش واتطلقت.
كويس، متطلقة إزاي؟
يعني كتبوا كتابه بس ما دخلوش، يعني كتبوا
وطلقت.
أو طلقت قبل ما تدخل.
نعم، طلقت قبل الدخول، نعم.
أيوة، فده لها عدة شخلة ولا ملهاش؟
حاضر. هل طب سؤال بس واحد بسيط، الله يكرمك، هل خلى بها خلوة شرعية؟
لا لا.
طيب خلاص، جزاكم الله خير. حاضر حاضر. امرأة طلقت قبل الدخول. طيب حاضر. أخو سامة، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
تفضل يا أخو سامة، عليك السلام وبركاته.
لو سمحت، في يعني حاجة شغلاني شوية مش فاهمها، يعني في القرآن.
تفضل.
بتقول الآية إيه؟ أولئك الذين شاقوا الله ورسوله. يعني ايه شق الله؟ مش فاهم.
حاضر.
هل الله ممكن يشق عليه؟
حاضر حاضر. حاجة تانية؟
لا شكرا.
حاضر، ربنا يبارك فيك يا رب، جزاكم الله خيرا. أخو سام، امرأة طلقت قبل الدخول. المرأة التي طلقت قبل الدخول بنص القرآن ليس عليها عدة. يا أيها الذين، يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء، يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني هي طلقت النهاردة، طلق قبل الدخول، يعني واحد عقد على واحدة وطلقها قبل الدخول، فليس له عليها عدة، بمعنى أن هي اتطلقت الظهر ينفع تتجوز العصر تاني واحد غيره، فيش أي مشكلة، ولكن لها نصف مهرها، المهر المسمى. والمهر المسمى هو الذهب المقدم ومؤخر الصداق. يعني احنا كنا متفقين مثلا، هنفترض ان في مؤخر صداق قيمته 20,000 او 10,000، وجاب لها ذهب ب 10,000 او ب 20,000، يبقى ال 10,000 بتاعت الذهب وال 10,000 المؤخر هنجمعهم يبقوا 20,000. ال 20,000 تستحق المرأة نصفه، نصف المهر يعني، وليس عليها عدة، ليس عليها عدة. أما إذا خلى بها خلوة شرعية صحيحة، لأن احنا عارفين أن المرأة المعقود عليها، اللي هي بيسموها يعني في عرف العوام مكتوب كتابها، يعني إذا عقد عليها يجوز له أن يخلو بها، ينفع أنه يخرج معها لوحدهم، ينفع أنه يقعد معها لوحدها، ينفع أنه يشوف بعض يعني شيء من جسمها زي شعرها زي ديها دي زوجته. فإن خلى بها خلوة شرعية بعيدا عن أعين الناس فلا بد هنا من عدة، لا بد هنا من عدة. أما وإن لم يخلو بها ولم يدخل بها فلا عدة عليها ولها نصف المهر. سؤال أخويا أسامة يسأل عن معنى أن يشاق الإنسان الله ورسوله. والله جل وعلا يقول ومن يشاقق الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله. فالشقاق هنا معناه أن يعاند الإنسان أمر الله جل وعلا. زي بالضبط إيه؟ حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل حبيبي.
أيوة شيخ.
تفضل تحت أمرك.
بس كنت عايز أسأل الشيخ اللي في التلفزيون.
تفضل.
الشيخ أحمد.
أنت على الهواء دلوقتي. تفضل معاك على الهواء. تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت عاوز اسالك سؤال يعني بالنسبه للمقابر. في يعني ليا ابن متوفى من 15 سنه فالمقبرة على بعض المشاكل وقديمه فحبيت انقله في مقبره تانية. هل يجوز؟
طيب حاضر. حاجه تانية؟
اشكرك جدا.
ربنا يبارك فيك يا رب. حاضر. فهذا المعنى اخ اسامه اللي هو المشاقة لله ورسوله. فأقول لك هي مخالفة أمر الله جل وعلا أو معاندة الإنسان لأوامر الله. زيها بالضبط زي إيه؟ زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك. حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ نزه حضرتك.
الله يبارك فيك. فضل.
الله يسلمك. بقول سعادتك في مسألة واحدة مطلقة.
نعم.
فواحد غرر بيها.
نعم.
وقال لها أنا عاوز أتجوزك وكذا.
نعم.
واختلى بيها وقال لها أنا زوجتك نفسي وقولي بس وراء قابلت وكذا.
نعم.
ثم وقع بها.
آه.
فطبعا هي تعمل طبعا الدورة ما جاتش.
آه.
فقلقت هي وعملت حمل وبتاع وكده كشف الحمل وكده فاتضح ان هي حامل.
نعم.
مدة الحمل حاليا لم تتجاوز الشهر.
كويس.
يعني فطبعا هي من أسرة عريقة وأهلها وهيحصل مشاكل كتيرة جدا وكده.
نعم.
فإيه حكم بقى الموضوع ولو أنزلت؟
طيب أنا هجاوبك كده جواب عام لكن معلش خد التليفون خد التليفون من الكنترول إن شاء الله وتكلمني بعد الحلقة بإذن الله. فأرجع لأخ أسامة تاني السؤال بتاعه. كقول الله جل وعلا كما في حديث ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك وفي رواية يا غليم احفظ الله يحفظك. فكيف يحفظ الإنسان الله جل وعلا؟ يحفظ الإنسان ربه بأن يحفظ أوامره بالفعل. يعني ربنا قال لك صلي بتصلي. ويحفظ نواهي بالاجتناب. هذا هو حفظ الله جل وعلا أو حفظ الإنسان لله. فمشاقة الله جل وعلا بأن يعاند الإنسان ربه في أوامره. ربنا يقول له صلي مش هصلي. ربنا يقول له مش عارف حج لا مش هحج. يقول للمرأة يعني الحجاب وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. تقول لك ما فيش حاجة اسمها حجاب. وتلاقيها تعارض وتعاند زي ما احنا شايفين كده في مثل هذه الأحوال وهذا الزمان. السلام عليكم. الأخت أم خالد. السلام عليكم. أم ضوحة تفضلي. تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي تحت أمرك.
لو سمحت يا شيخ أنا ناوية إن شاء الله سفر العمرة.
نعم.
قريبا أنا وزوجي.
نعم.
ولكن لي سؤال. عند المكان اللي بنحرم منه انا بستحي اني يعني اخلع ملابسي واستحم في هذا المكان فبكتفي بالوضوء وتغيير الملابس هل هذا يجوز؟
طيب حاضر. حاجه تانية؟
لا شكرا جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك فيك. طيب الاخت ام زياد. السلام عليكم. ام زياد. السلام عليكم. ام زياد. السلام عليكم. طيب حاضر. بالنسبة لموضوع سؤال المقابر اللي فيه متوفى من 15 سنة وهم دلوقتي عايزين ينقلوه لضرورة يعني ان في مشاكل على المقابر. نعم هذا جائز ولكن يجمع عظمه في ثوب او في يعني شيء وحده يعني ما نخلطوش على عظام ثانية وندفنه في مكان اخر ان شاء الله ولا بأس بذلك شرعا. السؤال بتاع المطلقة في انسان غدر بيها يعني واحدة مطلقة واحد خدها وقال لها تعالي قولي ورايا زوجتك نفسي فقالت له زوجتك نفسي وبعد كده يعني وقع في الزنا وهي دلوقتي حامل. يعني انا بس عايز اسأل سؤال وطبعا ما ينفعش الجواب في مثل هذه الامور على الهواء. يعني إذا ثبت الحمل فلا يجوز إنزاله حتى ولو كان من زنا. ولذلك لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت يا رسول الله إنها قد زنت، فقال ارجعي، فقالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ والله إنها حبلى من الزنا، ثبت الحمل بالفعل. فقال النبي ارجعي حتى تضعيه، فرجعت المرأة فوضعته ثم جاءت به، فقال النبي ارجعي حتى يكتفي أو يستغني بنفسه، يعني خلاص مش عايز يرضع أو مش عايز حاجة زي كده، فرجعت وجاءت به كسرة في يد، يعني معاه رغيف أو لقمة عيش في إيديه. فقال النبي من يكفل هذا الغلام؟ فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله، فقال النبي اذهبوا فأقيموا عليها الحد. والمعنى هنا أن النبي أراد أن يرد المرأة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد من يكفل الولد، والمعنى لو لم يجد النبي من يقوم بهذا الولد لما أقام عليها النبي الحد. وجاءت المرأة هنا لتطهر نفسها من مثل هذه الجريمة. سؤال، يعني كيف تقع امرأة متزوجة أو تزوجت قبل ذلك؟ دي مش عيلة صغيرة، دي واحدة عندها تجربة واتجوزت قبل كده وعارفة أن الزواج ده هوت لابد وأن يكون عن طريق شهود وولي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. يعني ما ظنش يعني أن دي واحدة يعني صغيرة أو عبيطة عشان حد يضحك عليها، لو لم تكن قد أرادت هذا الأمر لما ذهبت ولما استجابت له. نسأل الله عز وجل أن يتوب عليها. حاضر الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك حبيبي.
إن أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني لأجل، ربنا يكرمك.
لا، سؤال مع حضرتك بعد.
تفضل. حاضر.
أنا حصل مشكلة بيني وبين زوجتي كده.
نعم.
فهي بتروح عند أهلها كل يوم إيه؟ كل يوم خميس.
نعم.
فأنا حديثت عليها يومين بالإيه؟ بالطلاق، الكلام ده كان إمبارح. قلت لها عليها الطلاق لو رحت عند أمك يوم الخميس هتبقى إيه؟ لا هتبقى طالق.
نعم.
فشيء طبيعي أنا ما أقدرش أن أنا منحها عن إيه؟ عن والدتها، ولأن والدتها ست كبيرة.
نعم.
فأرجو يسد في الإيه؟ هذا
طيب. اليمين. طب سؤال يا شيخ محمد، سؤال.
اتفضل.
أنت لما حلفت اليمين ده هو كان قصدك يوم الخميس بعينه؟
قصدي يوم الخميس بعينه.
طب كويس. الحاجة الثانية، هل كان قصدك الخميس ده هو بس ولا كل خميس؟
لا، النية كانت كل خميس على أساس في مشكلة أساسا بتروح، يعني في ناس كده باخد رقم حضرتك عاوز أكلمك فيها بس.
طيب، لكن أنت لو لم يدخل في نيتك يوما آخر ابعتها في يوم تاني وما فيش أي مشكلة، وما تمنعهاش عن زيارة أمها ولا تقطع الرحم.
ده ما حضرتك ماشي، ده ما فيش فيها مشكلة. أنا ده أنا إيه، أنا فاهم، يعني ممكن تروح أي يوم تاني.
تروح أي يوم تاني إن شاء الله.
بس يوم الخميس ده بالتحديد أنا مش عاوز أروحه. فأنا حلفت عليها اليومين ده.
طب ما خلاص، ما إحنا قلنا ما تروحش الخميس خلاص.
ماشي، بس حضرتك هي لازم تروح، لأن مثلا بيبقى إخواتها موجودين بيروح بتقعد
طيب.
معايا مع إخواتها و قرايبها يعني هناك في اليوم ده، يعني هم كلهم بيتجمعوا في اليوم ده.
طيب،
والدها متوفى وهم بيقعدوا مع بعضهم.
انت لما حلفت بهذا اللفظ بهذه الصيغه انت تقصد طلاقا ام تهديدا؟
يعني عشان انا مش عاوز اخش بقى، هي كتهديد بس في لحظه الغضب كنت اقصد الطلاق، انما بعد ما عاد يعني انا عشان التهديد بس.
لا معلش، انت المهم وقت اليمين
النية، ما انا بقول لك النية كان طلاق،
النية كان الطلاق، يبقى ما ينفعش يا حاج محمد، لو راحت يبقى يقع الطلاق.
طب ملهش خرج من الحاجة ديت؟
لا مفيش، هو الحالة الوحيدة ان هي تروح ويقع الطلاق. طب انت علقت ده على الاذن، يعني لو اذنت لا مفيش مشكلة، كان في نيتك كده يعني ما تروحش الا باذنك بعد كده لما تأذلها، لما انت تفوق كده تأذلت مفيش مشكلة
تروح، مفيش مشكلة
خلاص. اذا كانت هذه النية تذهب وتكفر كفارة يمين مفيش اي حاجة ان شاء الله.
بعد إذا حضرتك عاوز رقم التليفون بس بتاعك عشان احكي لك بالتفصيل ايه سبب المشكله ان انا حلفت بها اليمين بس.
طيب، هو يعني مع انا لما بقوله على الهوا بصراحه يعني طيب اكتبه بسرعه. طيب هو خلاص، الاخوه معاهم، ماما تكلموني دلوقتي في الكنترول معاهم ان شاء الله، خدوا ان شاء الله. الاخت ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله فضيله الشيخ.
اتفضل.
الله عز وجل ان ينفع بعلمك الاسلام والمسلمين. اللهم
ربنا يبارك فيك يا رب.
بعد اذن حضرتك فضيله الشيخ، انا ليا صديقه كانت لابسه خمار.
نعم.
وقلعته للاسف يعني.
نعم.
فهي دلوقتي بقى لها سنتين لابسه الطرحه القصيره الصغيره دي.
نعم.
فانا دلوقتي عندي طرحه، لو اهديتها لها فضيله الشيخ انا كده بعينها على المعصيه او بسددها على المعصيه، ولا الافضل ان انا ما ادهلهاش؟
طيب حاضر.
شكرا.
حاجه ثانيه؟ شكرا لربنا يبارك فيك يا رب. ارجع تاني بالنسبه الاخت اللي عايزه تسافر عمره، هي وزوجها بتقول ان انا هستحي نخلع ملابسي في مثل هذا المكان؟ أولا هو يبدو أن الاتصال كان من داخل مصر، فأنت مكان الإحرام بتاعنا اللي بنينه منه الإحرام ما فيهوش مكان يعني استحمام، لأن احنا بنبقى ركبين طيارة أو ركبين باخرة، فما فيش فرصة أنك أنت تغتسلي. وحتى لو اغتسلنا في المطار بالنسبة للمرأة الأمر صعب جدا، فأنت اغتسلي من البيت، اغتسلي من البيت من عندك، والغسل نفسه حكم سنة مش واجب. يعني لو الواحد ما اغتسلش خالص العمرة صحيحة فيهاش أي حاجة، فأنت اغتسلي من البيت خلاص بنية إن شاء الله أنك أنت رايحة عمرة أو دال العمرة، والبسي الملابس ولا تنوي الإحرام إلا في مكان الإحرام. يعني أنت هتستحمي إن شاء الله تغتسلي وتلبسي الملابس بتاعتك وتروح المطار وتركب الطيارة، حتى لو انتقض الوضوء تتوضي تاني ما فيش مشكلة، تركب الطيارة وأول الطيار ما يقول وننبهه الحاجة زي كده المقاد بتاعنا قرب اللي هو رابغ، يبقى أنت هنا بتقولي لبيك اللهم عمرة. مش لازم الواحد يخلع في السكة سواء كان رجلا أو امرأة ذكرا أو أنثى، فيكفيه أن يغتسل من البيت إن شاء الله. الأخت أم عبد الرحمن بتقول أن كانت في واحدة صديقة ليا بتلبس الخمار وهي خلعته دلوقتي، وبتلبس دلوقتي طرحة صغيرة وأنا عندي طرحة صغيرة، هل أهديها ليها؟ والله الطرحة الصغيرة لو بيظهر من تحتيها شيء ينبغي ستره فلا يجوز إهداؤه حتى ولو كان الغير يلبس هذا اللباس، لأن المرأة ينبغي أن هي لما تلبس شيء يكون يعني منطقة الصدر دي كلها مدارية بالخمار أو طرحة كبيرة، وطبعا الرقبة، وتكون مدارية كل هذا الجزء الأعلى، وتكون مدارية الإيدين كمان، فهي بتلبس حاجة صغيرة وأنا عندي حاجة صغيرة ديت هتظهر الجزء ده، فهذا لا يجوز لقول الله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني أنا دلوقتي لو واحدة بتلبس جيبة مثلا يعني ينفع ان انا اشتري لها جيبه كهديه، جيبه يعني عاريه يعني او حاجه عاريه، ينفع ان انا اشتري لها جيبه واديها لها؟ واحده مثلا بتلبس بنطلون ينفع اشتري لها بنطلون واديه لها؟ حتى لو كانت بنت ما ينفعش، لان هذا العمل من المعاونه او من التعاون على الاثم والعدوان. الاخت سلمى من الجزائر، السلام عليكم. طيب حاضر.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي. وطي التلفزيون بس شوية.
أنا بصراحة عندي
وطي التلفزيون شوية وتفضل.
أنا عندي مشكلة.
تفضل.
ومشكلتي هي بأنني مصري وعندي ثلاثة أولاد. الحمد لله كنت في السنوات الأولى كنت كويسة معاه يعني، وإنسان محترم ومتدين ويعرف ربنا، وبعدين في الفترة الأخيرة لقيته فيه رسائل على الموبايل بتاعه وفيه علاقات على الكمبيوتر، مش عارفة أعمل إيه.
نعم. طيب حاجة تانية؟
لا شكرا، ربنا يخليك يا رب.
ربنا يكرمك. نعم. في اتصال تاني؟ الأخ سيد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، تفضل.
بعد إذن حضرتك يا أستاذنا، أنا لي قريب مريض بمرض الكبد ولا يعمل.
نعم.
ومعاه مال يزيد عن النصاب، هل يجوز يخرج منه زكاة أم يخرج منه زكاة؟
حاضر. حاجة تانية؟
شكرا، الله يجزيك خير يا رب.
ربنا يبارك فيك يا رب، جزاكم الله خير. بالنسبة معلش السؤال الأخ سيد بس ما لحقتش أكتبه عشان خاطر ما نساهوش، بس قريب مريض بالكبد لا يعمل وعنده مال يزيد عن النصاب، هل عليه زكاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتركوا أموال اليتامى حتى تأكلها الصدقة. اليتيم الذي مات من يكفله ويرعاه، اللي هو أبوه يعني من البشر، اليتيم هو من مات أبوه لا من ماتت أمه، فأبوه مات اللي هو بيصرف عليه وينفق عليه، أبوه ساب له مال، هل المال دوت عشان هو يتيم بننفق عليه منه ما نطلعش زكاة؟ لا نطلع زكاة، فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه زكاة. وبعدين يا سيدي لعل إن شاء الله إن أخرج هذا المال بهذه النية الله سبحانه وتعالى يخفف عليه المرض، والله عز وجل يشفيه، وما ذلك على الله بعزيز، والله سبحانه وتعالى يخفف عليه في ثمن الأدوية، يعني بدل ما يحتاج دواء يتكرر معه على طول ثمنه مش عارف كذا ألف، لا هيحتاج دواء بسيط ربنا سبحانه وتعالى يوفر له منه إن شاء الله الفلوس اللي هو دفعها، فالمرض لا يسقط إن شاء الله الزكاة. الأخت مزياد، السلام عليكم.
فضل. لو سمحت حضرتك انا بس عايز اسال، هل يجوز بعد الجماع لو في ظروف ان انا ما اعرفش اغسل شعري، هل ممكن ان انا امسح بايدي على شعري واصلي عادي؟
طيب حاجه تانية؟
انا متشكره قوي.
رب. حاضر اخ يابر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الاستفسار ان شاء الله في الحلفان ده.
اتفضل يا اخي اتفضل.
ايه
اتفضل معاك.
بقول لحضرتك انا مراتي قلت لها علي الطلاق ما تخرجي مثلا من البيت, فخرجت.
نعم.
انا كان في نيتي التهديد مش نيتي الطلاق, نيتي هي مش عايزه تخرج, فبقول لها كده عشان ما تخرجش.
كويس.
فهي خرجت كده اليمين.
يبقى وقع اليمين طالما ان نيتك تهديد كفر عنه كفاره يمين اطعام 10 مساكين.
وكده ما تتحسبش طاقه.
لا ما تحسبش ان شاء الله. بس ما تحلفش تاني.
بتقول يا شيخ
ما تحلفش تاني.
جزاك الله خير. حاضر
ان شاء الله. الاخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك
يا الله يبارك يا حبيبي ربنا يكرمك.
بقول لحضرتك انا كنت بس في تعزكم حضرتك بس في سؤال شخصي كده ما اعرفش يعني اسال حضرتك عن ال.
حاضر مفيش اي مشكله. خد التليفون ان شاء الله من الاخوه في الكنترول معاهم ما فيش اي مشكله. حاضر
ربنا
يكرمك حبيبي جزاك الله خير. ارجع للاخت سلمى من الجزائر. متزوجه من اخ مصري ومعاها 3 اولاد. في بدايه الحياه كانت علاقه كويسه جدا وبدات دلوقتي تشوف رسائل على الموبايل وحاجات على الانترنت يعني البريد بتاعه وحاجات زي كده ومش عارفه تعمل ايه. يعني يا ريت هو ما يعرفش انك انت عرفتي, دي اول حاجه. ما تعرفوش انك انت عرفتي حاجه. وكتير من الرجاله او من البشر عموما لما بيتكشف ستره بيزداد, بمعنى ما خلاص عرفت خلاص. هو بيبقى دايما حريص انك انت ما تعرفيش. الزوج دايما حريص ان زوجته ما تعرفش, او الزوجه حريصه ان زوجها ما يعرفش ان هي بتعمل حاجه هو يزعل منها, او الواحد بيخاف من والده بيكون حريص ان والده ما يعرفش. فانت خلي ده بينك وبين نفسك, هو ما يعرفش انك انت عرفت, دي حاجه. الحاجه الثانيه شوفي ايه اللي بعده عنك. يعني لعل انك انت اثرت في حاجه من الامور يعني. والانسان دايما يعني معلش نفسه كده عايز زوجته دايما قدامه زي ما بيشوف بره البيت بيشوف النساء كذا. ده طبعا الرجاله اللي هم ايه يعني معلش دماغهم فاضيه شويه, مش كل الرجاله كده عشان خاطر بس النساء ما تتهمناش يعني. كل الرجاله كده مش كل الرجاله كده. فهي لو شايفه ان زوجها يعني هي مقصره في حاجه او بيشوف بره البيت حاجه, فلعلها قصرت في شيء فتعوض ذلك من نفسها وتتقرب اليه. حاولي كده بشتى الوسائل انك تتقربي اليه, خاصه ان بينكم اولاد. وعرفيه ان يعني ما فيش مانع انك انت يعني لو هو عايز يعمل حاجه بس يعرفك, وان الامر ده هو حرام شرعا ان هو يكلم واحده او ان واحده. واجعليها كده في صوره نصيحه كانك لم تعرفي عنه شيء. استاذ هشام السلام عليكم. الاستاذ وسام السلام عليكم.
سمحت يعني مش عارف اقول ايه, لكن ايه انت استاذنا طبعا, لكن انا عايز اقول بالنسبه للاخ اللي حلف على مراته بالطلاق يوم الخميس ما تروحش لاهلها.
نعم.
في حاجه اسمها الحيله في الشرع.
الحيله
يعني ممكن ايه بدل ما هي تروح لوحدها هو يروح معاها. يعني مره كان في الامام ابو حنيفه واحد حلف على مراته بالطلاق وهي واقفه على السلم, لا تطلع, لو طلعت تبقى طالع لو نزلت تبقى طالع. وراح الامام ابو حنيفه قال اعمل ايه, فقال له روح شيلها وطلعها او نزلها, يبقى لا هي طلعت ولا نزلت.
كويس.
هو اللي شالها وطلعها مثلا, وفي حاجه اسمها الحيله في الشرع. فانا بقول يعني ايه اذا كان هو حلف عليها هي بالطلاق, وطبعا ما اعرفش اذا كان صح ولا غلط, يروح معاها هو يوم الخميس عند اهلها. وكده تبقى هي ما راحتش لوحدها عند اهلها يوم الخميس, تبقى راح هو معاها هناك.
كويس.
مش عارف ايه رايك ساعتها.
طيب حاضر حاضر يا شيخ حسام جزاكم الله خير. ام بيان. ام مريهان. حاضر معلش ما هي الاسماء الجديده ديت. حاضر ام مريهان اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاكم الله خيرا يا شيخ على اللي بتقدمه لنا.
ربنا يبارك فيك يا رب.
يا ربي يخليك. انا عندي مشكله هي بسيطه مش كبيره ان شاء الله. جوزي انسان كويس جدا 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 فوق ما تتخيل, ومحترم جدا وانا بحبه جدا وهو بيحبني جدا.
كويس.
بس المشكله الوحيده انه منعني عن زياره امي منعا باتا. هي تيجي يشيلها فوق راسها من فوق, يشيلها فوق راسها من فوق, انما انا اروح لها مع ان ما فيش غير مامتي واختي بس. دي بتسبب في خناقات كتير بيني وبينه على طول, نتخانق بسبب الموضوع ده. مش كل يوم ولا كل اسبوع ولا حاجه. ساعه ما كلمني في الموضوع ده يقول لي انت نكد وانت غم, انت بتحرقي دمي, انا بلبي لكم كل طلباتكم ومش مخليكم محتاجين حاجه, وما تكلمنيش في الموضوع ده. مع ان مامتي ست ملتزمه جدا ومنتقبه وفيها كل الصفات اللي لا تتخيلها يا حضرتك, من كويسه جدا جدا الحمد لله يعني.
طيب لعل ذلك غيره, يعني هو خايف عليك تروحي هناك.
ما فيش حد عن ده, هي مامتي واختي بس, وبروح وبروح بلتزم بالكلام اللي بيقوله, يعني ما تخرجيش ما تروحيش حد. والحمد لله احنا متدينين وكويسين الحمد لله, وحافظين القران والحمد لله, يعني بفضل الله ما بنشغلش الا القناه الدنيه هنا او في بيتنا هناك. بس مشكله المشاكل كلها ان انا اروح دلوقتي, انا بتخانق عليه وبقول له ده حقي وحق شرعي ليا, ومن حقك انك تنفذ لي الحاجه دي, وانت تقسم على ذلك. هل ده بجد صحيح؟ يعني هو انا بقول له ده انت كده بتخلينا اقطع رحمي, يعني احنا عندنا بنات وبكره بناتنا هيكبروا ويتجوزوا, واحتمال جوز بنت من البنات يقول لها لا ما تروحيش عند امك بعد ما ربنا وكبرنا وجوزناهم وعلمناهم. فهل هو ده صحيح, يعني ان هو كده يقسم بعدم ان يخلينا نروح لامي؟ يعني اخر مره رحت لوالدتي فيها كان في رمضان
كويس,
يوم واحد بس كده بالعافية رحت بعد زعل وبعد خناق في رمضان, وبعد كده اتحايل عليه يوم خميس, طب يوم جمعة, طب يوم واجي, طب يومين, ما فيش خالص خالص خالص, رافض الموضوع ده نهائي.
حاضر
حاضر. ممكن حضرتك يعني جزاك الله خيرا اقفل وترد عليا, بس يعني هو يأسم لذلك, يعني هو كده على وزر. وهو انا الصح ان انا ما اكلموش خالص الموضوع ده, ولو قعدت بالسنة ما اقول له مش ما اجيبش السلطة الموضوع ده, ما يقولش من نفسه روحي ابدا.
طيب حاضر, حاضر.
شكرا جزاك.
حاضر شكرا لك. نرجع لسؤال الاخت ام زياد, هل يمسح او هل يكفي المسح على الشعر بعد الجماع؟ لا, هو لا يكفي المسح على الشعر, لابد من غسل الشعر بعد الجماع. الحاجة الوحيدة اللي مسموح فيها بعد الجماع بالنسبة للشعر, ان هي لو واحدة مضفرة شعرها مش لازم تفك الضفائر, لكن لابد ان يغسل الشعر وتحاول كده بايديها توصل المية لأصول الشعر, لكن المسح لا يكفي. وإلا يعني كانت كده كانت بقت المشكلة دي اتحلت, لانه معظم المشاكل بالنسبة او اكتر مشكلة بالنسبة للامر ده اللي هو غسيل الشعر بالنسبة للنساء, يعني فما ينفعش المسح, لابد من صب الماء عليه ولا يجزئ مسح الشعر. بالنسبة للحيلة اللي قالها الأخ وسام, أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك, هو صحيح فيه يعني حيل في بعض الأمور, لكن في مثل هذا الأمر لا تصلح الحيلة. صحيح الإمام أبو حنيفة ده إمام يعني ربنا يكرمه إمام الحكماء, كان حكيم جدا, وعندك الحيلة لما كان أحد الملوك حلف على مراته ما تباتش في ملكه, والملك بتاعه يعني ملك الرقعة الإسلامية, الدولة الإسلامية كانت كبيرة جدا, فعشان توصل لآخر الملك الإسلامي محتاج لها 5-6 ايام على ما تمشي, فقال ارى ان تبيت في بيت الله, فدي برضو كانت حيلة. وراجل تاني كان حلف ما يكلم مراته, لو مراته ما كلمتهوش قبل الفجر, قبل ما يصلي الفجر تكون طالق, فالست بقى ايه يعني زعلت وعملت عند ومرضتش تكلمه, فراح لابو حنيفة يجري قال له الحق لي حيلة, فقال له طيب ارجع من هنا دلوقتي كأنك صليت الفجر, ولا الحمد لله صليت الفجر, قوم صلي الفجر خلاص, يعني كأنه يحتال, فرجع وما تكلم, وهي لما تكلمك يبقى كده اليمين ايه كده ما وقعش. فراح الراجل ورجع وقعد يكلمها تقول له بقى كده اليمين وقع, ولا يمين ايه كانه لا يذكر شيئا, حتى كلمته المراه فقال لم يؤذن للفجر بعد. فدي حيل, لكن الحيله هنا احنا دايما بنقول ان كلمه عليا كذا, لما واحد يقول لزوجته عليا كذا, ده في عرف القدماء ده يمين صريح, يمين صريح بمعنى يلزمني الطلاق ان فعلت كذا, فان فعلت وقع. وإنما تكلم بعض المحدثين أو بعض يعني العلماء اللي هم جوا بعد كده زي ابن تيمية رحمه الله وأحد علماء أو بعض علماء الحنفية وابن القيم وجماعة تبعوا ذلك, كان الشيخ ابن باز رحمه الله, على أن هذه الكلمة من باب التيسير على الناس, لأن الناس بدأت تتكلم بها كتير, نسألوا عن النية فبنقول له نيتك إيه, نيتك كانت التهديد ولا نيتك كانت الطلاق, فبنسألوا عن النية. لكن القول الذي ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة أن هذا طلاق صريح, إن وقع ما علق عليه وقع الطلاق, وقع الطلاق. ولذلك بتلاقي خلاف بين العلماء أو بين بعض المفتين في مثل هذا الأمر, واحد يقول لك ده طالق, واحد يقول لك ما طلقتش, لأن بعض العلماء يأخذ برأي الجمهور والبعض التاني بيأخذ برأي ليه التسهيل والتيسير, خاصة إذا ما كان بينهما عشرة وبينهما حياة وهكذا. ففي مثل هذه الحالة الحيلة لو أن الرجل قصد ألا تذهب المرأة إلا معه, لكن هو هنا ما قصدش هذا, يعني هو حلف بالطلاق على ألا تذهب يوم الخميس, هو الافضل ان احنا نختار يوم تاني مش لازم الخميس, مش لازم الخميس, لكن هو هل هو قصد في يمينه ان هي ما تروحش لوحدها؟ ما قصدش كده, والا كان قال خلاص. فلو حلف اليمين مطلقا ولم يقصد ان كان معها او لم يقصد, فهنا ان كان اليمين مبنيا على الطلاق فيقع الطلاق ان ذهبت في هذه الحال. وعموما جزاكم الله خير. سهام اتفضلي.
اختي سهام, في المره اللي فاتت جمله قلنا
اخت سلام اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد اذن حضرتك يا شيخ.
اتفضلي.
الدوره جاتني يوم الخميس نزلت نقطه او نقطتين بس ما صليتش العصر بقيه اليوم.
نعم.
يعني امبارح ما نزلتش ولا النهارده فانا استحميت امبارح وبصلي عادي، هل عليا ذنب؟
طب هي الغالب بتقعد قد ايه؟
هي الغالب بتقعد 4-5 ايام.
نعم.
بس ما بتعملش كده يعني الا نادرا.
طب جات في ميعادها؟
اه ده ميعادها.
لا خلاص يبقى لازم تنتظر الايام بتاعتها كلها.
يعني ادني ما صليش؟
اه انتظر الاربع ايام اللي هي العاده الشهريه بتاعتك اللي هي الفتره اللي انت بتقعديها على فتره حيض يعني.
اه طب انا صليت النهارده يجري حاجه يعني عليا؟
لا خلاص طالما انك انت صليتي بدون علم ما فيش مشكله، لكن يعني افضلي الفتره دي طالما انها جت في ميعادها والدوره ثابته 4 ايام او 5 ايام او 3 ايام افضلي او انتظري الفتره اللي انت متعوداها على طول.
مع كده هتروح لها في العشر ايام يعني هي 7 ايام وكده هتروح لها في 10 ايام.
لا ما اليوم الخميس انت بتقول الخميس اللي هو اول امبارح.
اه
يعني لسه كده
بعدين يعني يومين ما فيش حاجه.
طيب النهارده ثالث يوم.
اه
انتظري، احنا عندنا حاجه اسمها استبراء بمعنى انتظار للدوره، يعني لو واحده عادتها 5 ايام وبرضه استمرت لازم تقعد بعدها يومين، لو 7 ايام تقعد بعدها 3 ايام وهكذا. فانت دلوقتي في فتره الدوره العاديه بتاعتك خالص اللي هي الثلاث ايام او الاربع ايام اللي تيجي كل شهر ده ميعادها ونزل يعني جزء بسيط، فانتظري حتى تنقضي هذه الايام فانت في حكم الحائض الان.
شكرا.
ربنا يبارك فيك. شكرا. الاخت مريهان كانت بتسال، ام مريهان عفوا بتسال ان زوجها انسان كويس جدا لكن هو ما بيقبلش ان هي تروح عند اهلها وبيستضيف اهلها او والدتها في بيته كويس جدا. طيب دي حاجه كويسه، هو طالما ان هو منعكيش من صله الرحم تماما سواء كانت بالتليفون او ان هي تزورك فهذا شيء طيب، لكن هو منع انك انت تروح هناك، انا ما اعرفش العله ايه، لكن هل هذا حق للزوج؟ هذا حق، هو حقه انك انت ما يمنعش اهلك عن زيارتك، اهلك يقولك خلاص، لكن انا اروح الزوجه تروح عند اهلها لابد ان يكون باذنه، لازم ياذن بذلك، فان لم ياذن لا ياسم، هو حر طالما ما مش قفل ما قفلش بيته في وجه يعني اصهاره اللي هم اهل الزوجه يعني، فيشكر على ذلك وده حق المراه ان اهلها يزوروها ويودوها والتليفون تحت ايديك يكلميهم، لكن انت تروحي هناك ده مش شرط ولا يجبر عليه، لكن انت بقى يعني طريقتك معاه واسلوبك معاه، طب تعالى معلش نزور اهل النهارده، طب انا لسه اقعد عند والدتي شويه وانت عارف ان اهل والدتي كذا وكذا، وبعدين الزوجه لما بتعوز حاجه من زوجها وبتتودد في الكلام كده غصب عنه بيعملها، لكن لما بتخش كسر معاه يعني هو كمان بيعاند ان بيحس برجولته شويه او انا لازم كلمتي هي اللي تمشي فممكن ما ينفذلهاش، فانت برضو كده باللين معاه وبالاسلوب الكويس ان شاء الله سيفعل لك ذلك، لكن هو معلش ليس شرطا عليه او لا يجبر على ان تذهبي لزياره الام الا اذا كانت الام مريضه، الام مريضه او في حاجه ليكي فينبغي هنا الا يمنعك والا فيكون قاطعا او امرا بقطع الرحم، والله جل وعلا يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. نرجع تاني تقريبا كده كل الاسئله اللي جت جاوبنا عليها لموضوع الصراع، فبنقول ان من اساليب الصراع التزيين، فتلاقي واحد كده يزين للانسان زي الشيطان ما بينزين للانسان المعصيه، فتبص تلاقي الجماعه اللي هم يعني نسال الله عز وجل ان يهديهم اللي هم اهل الباطل يزينوا الكلام للفلاحين للعوام عوام الناس عشان يقبلوه، فتلاقي مثلا ايه في الفتره الحاليه احنا كلنا بنقول نفسنا في تطبيق شريعه ربنا، فتلاقيهم يقول لك ده هيقطعوا الايادي او هيقطعوا الايدي وهيقطعوا الارجل، دول جايين يطبقوا الشريعه، الراجل اللي من العوام او الناس اللي من العوام يسمعوا الكلام قال له طبقوا الشريعه ويقطعوا الايد ويقطعوا الرجل، هو ما فهمهوش الشريعه هي مين اللي قال الشريعه او مين اللي جاب الشريعه، من امر بهذا الشرع او من انزل هذا الشرع، لو هو فهم ان الشرع ده بتاع ربنا وربنا اللي قاله وفهم ان تقطيع الايدي ده هوت عشان خاطر نمنع الفساد من الارض، وان الانسان لو عرف ان ايديها هتتقطع مش هيسرق، وان تقطيع الايدي ده مش هو كل الشريعه ده جزء بسيط قوي من الشريعه، وان تقطيع الايدي لابد ان الانسان يكون عنده كفاء شغال شغلانه كويسه وعنده كفايه في المال وعايش معيشه كويسه وينبغي انه ما يسرقش، ويعرف ان في فتره بعدها يطبق الحد ولازم يكون في شهود يشهدوا ان هو سرق، او هو ياتي ويقول ان انا سرقت يعترف على نفسه، فتبص تلاقي الناس متخوفين منه، ولذلك بنقول ايه؟ اللي خايف من تطبيق الشريعه، انت مسلم؟ اه الحمد لله مسلم، يعني بتحب ربنا؟ اه بحب ربنا، وبتحب سيدنا رسول الله؟ بحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ازاي تخاف او تكره تطبيق شريعة ربنا؟ ازاي تكره امر ربنا سبحانه وتعالى؟ انا مش كاره امر ربنا. قال لا، طب ما هي الشريعة اللي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا لما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وانت تقول انا مش عايز شريعة ربنا، يبقى انت هنا بتعمل ايه؟ انت هنا قصدك ايه يعني؟ يقول لك يا عم الشيخ، هو مش سيدنا عمر عطل الحد ده وقفه في عام المجاعة، عام الرمادة؟ طب ما احنا نعمل زي سيدنا عمر، وده مش كره للشريعة. نقول له سيدنا عمر عطل الحد، ما منعهوش، بمعنى ان هو كانت الناس بتسرق عشان تاكل، ناس جعانة مش لاقية الاكل، ده عام اسمه عام المجاعة، فاللي كان بيسرق بيسرق رغيف عيش، بيسرق رغيفين عيش، واحنا بنقول اللي هيسرق رغيف عيش مش هنقطع ايديه، واللي هيسرق 10 رغيف عيش مش هنقطع ايديه، واللي هيسرق 100 رغيف عيش عشان ياكلهم مش هنقطع ايديه، لان الثمن دهوت ما يبلغش النصاب خلاص. لكن اللي بيسرق النهارده بيسرق عشان خاطر يعمل تخمه، بيسرق عشان يملى البنوك، زي ما شفتوا كده بنوك سويسرا وبنوك بريطانيا وبنوك مش عارف ايه. واللي سرق لما عمل، بقرا امبارح عن ثروه احد يعني المسؤولين اللي قبل كده، عنده في مصر في فترة وزارة بس مسكها 21 قصر وكم فيلا وكم من المليارات. فلذلك نقول الشريعة هي أمر الله جل وعلا، لا يكره ولا ينبغي أن يكره، فهو أمر الله لا يتمسك به إلا مسلم. يعني الحقيقة الكلام كتير لكن وقت الحلقة انقضى، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يطبق شرعه في أرضه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.